لقد رأيت يوزارسيف مرة في طفولتي يا سيدة نفرتيتي، لا أدري كيف أصبح شكله الآن.
يا جلالة الملك، يبدو من كلام نساء الأشراف عنه أنه أصبح شابا وضيئا.
أجل، ولكن لا أدري إلى أي مدى كان تأثير السجن وصعوبته عليه، وكذلك تكسير الصخور وحملها، وما أثار تعجبي براءته طيلة هذه السنوات.
جلالة ملك مصر المبجل أمن حوتم الرابع، القائد هورنهوب وبيناروس ويوزارسيف يطلبون الإذن بالدخول. فليحيى الملك أمن حوتم الرابع.
ليحيى يوزارسيف، أذكرك جيدا، جئت للقاء أبي في طفولتي، أذكر ذلك، واليوم أيضا كما في السابق لم تنحني لي، أهلا بك.
ليحيى الملك المبجل.
ليحيى يوزارسيف الحكيم والعفيف.
لتحيا سيدة مصر المعظمة.
هل تذكر يا يوزارسيف؟ كان هنا حيث تشرفت مع بوتيفار بلقاء أبي أمن حوتب الثالث،
وقلدتني هدية الراحل أمن حوتب.
بما لك من أخلاق رفيعة ووجه جميل، يجب ألا تلام نساء أشراف طيبة على تقطيعهن أيديهن، فالمحترم يوزارسيف يستحق الثناء.
كما أخبرت السيدة نفرتيتي، فقد اشتقت لرؤيتك منذ لحظة سماعي تعبيرك لرؤياي، مذ تبينت لي براءتك وعفتك، راودني الشعور بالذنب والتقصير، ففي ظل حكمي وسلطاني يقبع في السجن معبر حكيم وعفيف كيوزارسيف. لقد زججت بنساء أشراف مصر في السجن بسببك.
أنا شاكر لجلالة الملك إحاطته إياي برعايته، ولكني لا أرضى بسجن ومعاقبة نساء مصر.
إن صفحك هذا يزيدك إجلالا عندي يا يوزارسيف، ولكني أرغب في تأديبهن، فلنرجئ العفو عن نساء مصر حتى حين.
لقد سمعت الثناء بحقك منذ الطفولة، ولكن ما أراه الآن أعظم مما سمعته.
لا تخجلوني بمديحكم، فإني لا أرى نفسي أستحق هذا الإجلال.
لقد انتظرت طويلا هذه اللحظة لأسألك كيف يقوم المحترم يوزارسيف بتفسير الأحلام. كما تعلم، فالمعبرون في مصر يقرؤون الأوراد ويستخدمون عدتهم لتفسير الأحلام.
تعبير الرؤيا علم آتاني الله من لدنه، فمن يطع مولاه يطلعه على أسراره إن شاء.
إذن صحيح ما سمعته عنك أنك لا تعبد آمون وآلهة مصر الأخرى.
أجل، الأمر كذلك.
سرني هذا الأمر ورفع منزلتك في نظري أنك لا تسجد للآلهة المتعددة، وأنك لست من أتباع معبد آمون، وهذا ما يحملني على تقديرك وثنائك.
لعلك كنت تجهل أن المبجل أمن حوتب لا يؤمن أيضا بآلهة المعبد.
لقد قررت أن أجري مناظرة بين يوزارسيف وكهنة المعبد والمعبرين بحضور أشراف مدينة طيبة، أريد أن يتبين للجميع ضعفهم في تعبير رؤياي. لا شك أن اندحارهم سيضعف إيمان الناس بآمون وبقية الآلهة.
إن قدرة الإله آمون وكهنة المعبد قائمة على دعم الناس لهم، وعليه فإن ضعف إيمان الناس بالكهنة سيقلل من قدرة آمون.
بيناروس.
نعم يا مولاي.
رافق المحترم يوزارسيف إلى مخدعه.
أمرك يا مولاي.
وأنت يا هورنهوب.
أمرك يا مولاي.
أدعو جميع وجهاء مدينة طيبة لحضور وليمة ستقام في هذا القصر.
سمعا وطاعة يا مولاي.
Thank you. أرجو أن لا يوفق هذا العبراني الكافر. يا خوفو،
نعم.
هل جاءنا عيوننا بخبر من قصر أم من حوتب؟
لا يا سيدي أنخ ماهو، رغم محاولاتي الكثيرة فلم أحصل على خبر من الغلماني والجواري، والسيدة تي تحت مراقبة حرس أمن حوتب.
لا ريب في ذلك، فأمن حوتب يعلم باهتمام أمه السيدة تي بالإله آمون وبالمعبد. إن نجح يوزرسيف في تعبير الرؤية فسنلقى هزيمة النكراء. لا أرغب في أن ينتصر إله يوزرسيف الواحد كما يدعي على آلهتنا المتعددة.
الإله ومن حوتب الرابع ملك مصر المبجل يدعو الموقر أنخماه والمعبرين المعظمين للحضور إلى قصره لتعبير رؤياه.
أي إهانة لحقت بنا، حيث علينا أن نقف صاغرين بين يدي شاب حديث نعمة نسأل ونؤنب ونلام بسببه. حسنا، سنأتي. أجل أجل سنأتي. وأنتم أنتم أيها المدعون التعبير وتفسير الأحلام وتسمون أنفسكم معبرين، لماذا على آمون وخدمة معبده أن يلاموا على تقصيركم أنتم؟ لماذا؟ لقد أكلتم من خيرات المعبد سنوات، والآن عندما احتاج المعبد إليكم وجدكم ضعفاء عاجزين لا تقدرون على شيء.
نحن بذلنا جهدنا ولكن لم نجد تعبيرا صحيحا.
إله مصر المعظم الملك المبجل أمن حوتب الرابع ومرافقوه يتفضلون بالدخول.
يحيى الملك،
يحيى أمن حوتب الرابع،
يحيى
الملك
المبجل.
قصدنا من دعوة المعبرين وكهنة المعبد وأشراف طيبة هو امتحان معبر شاب يدعي أنه يستطيع أن يفسر حلمي، وقد أردنا اليوم أن يقف الحاضرون على صدق ادعائه أو كذبه.
ليحيى ملك مصر المعظم أمن حوتب الرابع.
رغم أن يوزرسيف هذا قد قضى سنوات طويلة يخدم في قصر بوتيفار، إلا أنه لم يتعلم لحد الآن الانحناء أمام إله مصر.
لو كان الأمر كما يقول الكاهن الأعظم وكنت قد تعلمت الانحناء لخضعت للحسان من نساء طيبة ولم تكن قد قضيت سنوات في السجن. الجميع يعلم أن قصدي من إقامة هذا المجلس هو الحصول على تعبير لرؤيا قد رأيتها مؤخرا. لا ريب أن معبري مصر الحاذقين والمجربين قد توصلوا لحد الآن إلى تعبير لرؤياي.
جلالة الملك المعظم، لقد بذل المعبرون كل ما بوسعهم.
هذا حسن، فإني أرى أنخ ماهو يؤيد كلامي. نحن لا نتوقع من يوزرسيف الشاب أن يعبر رؤياي، ولكننا أردنا أن نختبره، وأنا تواق لرؤية هذه المنافسة بين المعبرين المقتدرين المجربين وهذا الشاب.
نعم.
المعبرون ويوزار سيف كانوا قد سمعوا عن رؤياي، ولكني أعيدها على مسامع الأشراف وجميع الحضور. في الليلة الأولى رأيت 7 بقرات سمان قد خرجت من النيل وأخذت ترعى على الساحل، ثم جف النيل وخرجت من قاعه 7 بقرات عجاف، وهجمنا على البقرات السمان وأكلنهن. وفي الليلة التالية رأيت 7 سنبلات خضر ملأة يبست وجفت إثر مجاورتها ل7 سنبلات يابسات. ها أنا أنتظر تعبيركم لرؤياي.
أيها الملك، كل ما توصلنا إليه يا جلالة الملك هو أن البقرة يتم تفسيرها بالسنة.
سنة؟
نعم.
هذا فقط ما توصلتم إليه؟ سنة؟ هذا فقط؟ نتيجة جهود معبري مصر الكبار في تفسيرهم لرؤياي هي أن البقرة تعني في الأساطير السنة؟ سكتتم دهرا ونطقتم كفرا. حسنا يوزارسيف، جاء دور تعبيرك. قل يا يوزارسيف.
إن سمحت لي سأخبرك بتأويل رؤياك.
ما هو الفرق بين التعبير والتأويل؟
التعبير يستند إلى الحدس والظن ولا يتحقق دائما، أما التأويل فهو نابع من حقيقة الرؤية الملكوتية، والتأويل لا ريب يتحقق دون أدنى تغيير.
تبدو واثقا جدا بتأويلك يا يوزارسيف.
أنا لا أنطق عن الهوى، إنما بما يلهمني ربي، وهو الذي علمني تأويل الأحاديث.
ما قلته لا يعدو كونه ادعاء، وما تدعيه يا يوزارسيف أنت وربك ما زال خلف هالة من الشك والإبهام والأوهام.
إن سمحت لي فإني سأزيح هالة الشك لتظهر لكم حقيقة الرؤيا وقدرة ربي.
هات ما لديك يوزارسيف، أصبح النقاش شيقا.
قال معبر المعبد إن البقرة في أساطير مصر القديمة تم تفسيرها بالسنة.
أجل، لا شك في ذلك.
هل تذعن أن الرؤيتين، رؤيا البقرات ورؤيا سنابل القمح، تتشابهان؟
يبدو أنهما كذلك.
ألا تدل السنابل الخضر على كثرة المحصول والسنابل الصفر على القحط؟
لا يحضرني تعبير آخر لهما.
على هذا الأساس يمكننا أن نستنتج أن مصر ستشهد 7 سنوات من المحصول الوفير والخير العميم، و7 سنوات من الجفاف والقحط.
أحسنت يا يوزارسيف، هذا أفضل تعبير لرؤياي وأقرب إلى الحقيقة. أحسنت.
أنا أثني على يوزارسيف، هذا هو التعبير الحق.
نعم، هو التعبير الحق.
أرأيت يا نخمه، ألم أقل لك إنهم حفنة من الرجال الفاشلين المتقولين؟ ليس لهم إلا الحدس والظن على أساس تصورات واهية لا تنفعهم.
مولاي، يبدو أن هذا التأويل صحيح، ولكن ليس كل تعبير يطابق الحقيقة بالضرورة. يجب أن يكون في مظان الشك والريبة. هل سمعتم من قبل أن النيل المقدس قد بخل ولم يروي أرض مصر؟ هذا التعبير يناسب أرض السواد في جنوب مصر، وليست الأراضي التي يقبع النيل وسطها كالجوهرة في الخاتم يا مولاي.
ولكننا سمعنا من أجدادنا أن النيل قد بخل عدة مرات وشح ماؤه حتى إنه لم يكن يروي الطيور.
إذا افترضنا أن تأويل يوزارسيف لم يكن صحيحا، فإن من دواعي العقل أن نبحث عن حل للوقاية من كارثة القحط.
هذا التأويل يعني أن مصر يتهددها خطر كبير، فما هو الحل؟
يكمن الحل في استغلال سنوات الخصب ووفرة المحصول في الزراعة وخزن الفائض ليتناوله الناس في سنوات القحط السبع.
أحسنت يا يوزرسيف، طريقة حلك صحيحة وكاملة كتأويلك للرؤية. أحسنت يا يوزرسيف الحكيم.
هل هذا يعني أنك تريد إهدار 14 سنة من عمر حكمك على مجرد رؤية؟
لنفترض وقوع هذا الأمر، هل تعلمون حلا خيرا من هذا؟ ماذا ترين يا أماه؟ ألا يجب علينا السعي للوقاية من الخطر الداهم؟
بلى يا مولاي، ولكن اعلم أن 14 سنة في تاريخ أمة أثمن بكثير من أن تهدر في تأويل رؤية وتهدر معها ثروات مملكة في مواجهة خطر واه.
من دواعي العقل أن نتعامل مع هذا الأمر بحذر شديد.
وربما تتحقق الرؤية. أنتم يا من ترون منافعكم رهينة بمخالفة تأويل يوزرسيف لرؤياي. إن حل القحط ولم نتوق منه، أخبروني عندها ماذا نعمل؟
إنها لسعادة عظيمة أن نطلع على ما هو آت.
لقد سمعتم جميعا قضية عفة يوزرسيف وعصمته، وشهدتم اليوم حكمته وفهمه وإدراكه. أعلن اليوم للملأ أني جعلت يوزرسيف أمينا لدي. اليوم يوم ضعف وهوان آلهة مصر وكهنة المعبد ومعبريه الفاشلين.
عجب.
مولاي يوزرسيف الموقر.
أجل، لماذا تخاطبني بهذه الطريقة يا بيناروس؟ هذه طريقة تجليل المتكبرين، فهل ترى يا صديقي علي سماء المتكبرين؟
لا يا سيدي.
قل لي ماذا تريد؟
رأيت رجلا اسمه مالك يقول إنه يعرفك منذ 20 سنة، كان يبحث عنك لمدة مديدة وقد رآك اليوم في طيبة.
أجل أجل، مالك أنا أعرفه أيضا، قل لي أين هو الآن؟
لقد انصرف.
آتني به. لقد عرفته منذ الطفولة وأود أن أراه ثانية.
حسنا، سآتي به إن رأيته مرة ثانية يا يوزرسيف.
بناء على تأويل يوزرسيف لرؤياي، فإننا بإزاء قحط عظيم، فما العمل؟ من الذي سأحمله مسؤولية إدارة الأمور يا نفرتيتي؟
يا جلالة الملك، بوتيفار أفضل من يمكنه إدارة هذه الأزمة.
جلالة الملك، أوكل إلي هذه المهمة واجعلني أمينا على شؤون الزراعة في مصر. بإمكاني أن أحافظ على غلتي وأموال الناس وأتخذ التدابير اللازمة.
ومن سيكون أفضل من يوزر سيف؟ أنا واثق أن بإمكانك أن تتحمل هذه المسؤولية. قررت أن أعين اليوم يوزر سيف مشرفا على الخزانة وشؤون الزراعة في مصر. أبلغ الجميع أن يوزر سيف سيكون منذ اليوم كبير مستشاري الملك.
كبير مستشاري، كيف يمكن هذا الشيء؟ لا نستطيع أن نشرفه.
ولدي أمن حوتب، إن يوزر سيف وإن كان حكيما إلا إنه غريب.
هل تظنين يا أماه أنه غير قادر على الاطلاع بهذه المسؤولية الجسيمة؟
لا أدري، هل تعتقد أن ربه أعلى شأنا وأرفع مقاما من آلهتنا؟
أولم تري يا أماه كيف تغلب على أنخماه الثعلب المكار وعلى معبري وسحرة المعبد؟
اليوم أغدق جلالة الملك علي رعايته، هل لي بطلب؟
نقبل أي طلب يتقدم به يوزر سيف، تفضل.
لدي طلبان، الأول الإفراج عن النسوة السجينات.
وماذا بعد؟ ما هو طلبك الثاني؟
أن يتم الإفراج عن السجناء في زاورة، لقد قضيت معهم سنوات وأنا أضمن لكم صلاحهم وحسن سيرتهم.
مع إننا قمنا بزج نساء الأشراف في السجن عقابا لهن، ولكن ما دام صاحبي يوزر سيف قد طلب هذا فسوف أطلق سراحهن. ولكن يبدو أنك قد نسيت أن زليخة كانت السبب في زجك في السجن لسنوات.
أجل أجل يا جلالة الملك، ولكني حاولت أن أنسى ذلك.
لقد قضيت عدة سنوات في السجن يا يوزر سيف بسبب زليخة، وهي امرأة خائنة وطائشة ويجب أن تعاقب على فعلتها.
أنا لم أبعث للانتقام، إنما يدعو الناس إلى العفو والرحمة لا يمكن أن يكون أهلا للانتقام.
كنا نظن أنك ستسعى لتنتقم من زليخة وبوتيفار أشد الانتقام.
أنا لم أطلب سوى إسقاط التهمة عني، ولست فقط غير راغب بسجنهما ومعاقبتهما، بل أرغب في إطلاق سراحي جميع السجناء الأبرياء.
أنا لا أوافق على طلبك في إطلاق سراح السجناء الأبرياء.
لقد قضيت سنوات معهم ويمكنني أن أضمن لكم صلاحهم وحسن سيرتهم. بإمكانكم أن تسألوا رئيس سجن زاويرة، فهم لم يعودوا أولئك السجناء الذين عرفتموهم.
كما ترغب، يمكنك إبلاغ المأمورين بأي إجراء تراه مناسبا يا يوزر سيف.
الشكر لك.
هل سمعتن أن يوزر سيف أصبح كبير مستشاري جلالة الملك؟
وهل أصدر أمرا بحقي؟
أجل،
أنا أقبل بأي عقاب يوجهه إلي.
أنت وجميع نساء الأشراف بإمكانكن الانصراف.
وأنا، ألم يصدر حكمه علي؟
سيدتي، أنت وجميع نساء الأشراف طليقات،
بالإضافة إلى جماله فإنه أدرى بأساليب جذب القلوب إليه.
أجل، لقد نفذ إلى القلوب. وقد أصبح الملك أيضا مولعا به. بإمكانك العودة إلى قصرك، ولكن لا محمل في انتظارك، عليك الذهاب سيرا على قدميك.
يا زكريا، يا إلهي ساعدني، لم لا شيء.
ووفى سيدنا يوسف عليه السلام بوعده للسجناء، فأطلق سراحهم بشفاعته، ومنهم زليخة التي تسببت في سجنه، ومعها نساء الأشراف. وسنرى عاقبة هذا الأمر لاحقا من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
سوءات عيوبي يا كاشفة كل كروبي، أهواك إله الرحمن يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشفة كل كروبي، أهواك إله الرحمن. Thank you.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الصادق عليه السلام لسماعة: أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يجب أن يقال من الذكر في الركوع وما يتعلق بذلك. فنقول يجب في الركوع الذكر، وهو أن يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، أو يقول سبحان الله ثلاث مرات. ومعنى سبحان ربي أو سبحان الله تنزيها له عن النقائص. ويجوز الجمع بين التسبيحين بأن يقول المصلي سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويشترط في هذا الذكر أن يكون باللغة العربية الصحيحة. وقد يسأل سائل: هل يجب الجهر في ذكر الركوع أم الإخفات؟ الجواب: المصلي مخير بين الجهر والإخفات، فله أن يظهر جوهر الصوت وله أن لا يظهر جوهر الصوت. ولا يجوز للمصلي أن يشرع ويبدأ بقراءة الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، فلا يستعجل، فلازم يصل إلى حد الركوع وبعد الاستقرار والإطمئنان يبدأ ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم لما يكمل الذكر يقوم من الركوع. ومن المؤسف البعض لأجل العجلة يأتي بسبحان ربي قبل أن يصل إلى الركوع، والعظيم في الركوع، وبحمده لمن يرفع رأسه من الركوع، فهذه الصلاة باطلة. ويجب على المصلي بعد أن ينتهي من ذكر الركوع يقوم ويقف مع الطمأنينة والاستقرار، لأن هذا القيام واجب بعد الركوع. وربما يخطر سؤال وهو إذا كان شخص مريضا، كما لو كان فيه رعشة ولم يتمكن من الطمأنينة في حال الذكر من الركوع والطمأنينة في حال القيام بعد الركوع، فما حكم صلاته؟ الجواب: صلاته صحيحة، إذ هو معذور فيسقط عنه وجوب الطمأنينة. سؤال: ما حكم من تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري؟ الجواب: وجب عليه السكوت وإعادة الذكر. فإذا كان في الركوع وبعد أن يقول سبحان ربي وأجدت دفعة مثلا، فوظيفته أن يسكت في هذه الحالة ويعيد الذكر من الأول. وإذا ما اعتنى وأكمل الذكر في حال التحرك وعدم الطمأنينة بطلت صلاته. فينبغي للإنسان أن لا يستعجل في الصلاة، الصلاة وفادة على الله سبحانه وتعالى. والإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. كونوا معنا. مستمعينا الأكرم، فيما مضى من حلقات هذا البرنامج كان لنا حديث بمكانة الإنسان في الوجود كما رأتها المدرسة الفكرية الغربية وكما يراها الفكر الإسلامي النير، واتضح لنا أن الإسلام أعطى الإنسان وجوده الحقيقي، فهو خليفة الله في الأرض، تنورت نفسه بأنوار جوهرة عقله وفطرته. نعم، إن الإنسان في أفياء التعاليم التربوية الإسلامية عبد لله تعالى، لا عبد شهواته وأسير رغباته كما هو الحال في الاتجاه الأمانيسمي الغربي. أجل أيها الأكارم، إن في الإسلام نظاما أخلاقيا متكاملا يفيض على الإنسان بالفضائل والقيم الرفيعة، وفي هذه الحلقة لنا حديث بهذا الشأن، تابعونا. مستمعينا الأكرم، إن للتربية في كل دين أو مدرسة فكرية خصائص ومميزات هي التي جعلت التربية تتفاوت من دين لآخر ولا تكون على نمط واحد، على أن الأديان وإن اختلفت في آرائها إلا أنها تشترك في رواية كونية، أي أنها تمتلك هذه الرؤية، وإن كانت لكل دين رؤية من زاوية خاصة به. إن الرؤية الكونية في الإسلام قائمة على أساس التوحيد، ومن هنا جاء النظام التربوي الإسلامي قائما على دعائم هذه الرؤية. الرؤية الكونية الإسلامية ترى أن الوجود والكون لم يخلق عبثا بل على أساس الحكمة، وأن الإنسان خلق ليكون فاعلا للخير وصولا إلى الكمال الإنساني، والإنسان هو أشرف مخلوقات الله وأكرمها. والقرآن الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم. وللإنسان رسالة سامية في الحياة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية وجوده بين سائر الموجودات. إن الرسالة التي ينشدها الإنسان ليست فردية تخصه هو دون غيره، إنه مدعو لإصلاح المجتمع كذلك. وهكذا نلاحظ أن الرؤية الكونية التوحيدية تهب الإنسان والحياة معنى، وكيف لا يكون للحياة في الإسلام معنى، وهي حياة تطوي مسيرة التكامل. إن التقدم المادي لا يكون هدفا في الرؤية الكونية التوحيدية، إنه يساهم في تقدم الإنسان من الناحية النفسية والروحية. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونواصل. مستمعين الأكارم، إن النظام الأخلاقي الإسلامي ينهض بالإنسان نحو السمو والسؤدد، ويحول دون سقوطه في منزلقات الانحراف والتيه والضياع، وحول دور الرؤية الكونية التوحيدية في بلورة الأخلاق. يقول المفكر الإيراني الشهيد مرتضى مطهري رحمه الله: هل لنا أن نعثر على منطق مستدل أو استدلالي للأخلاق في خارج إطار الرؤية الكونية التوحيدية، ترى ما الذي يمكن أن نقوم به من أجل أن يلتزم الإنسان بفضائل الأخلاق ويتحرر من قيود المصالح المادية؟ نعم، والكلام للشهيد مطهري، أليس على الإنسان أن يضحي بمصالحه الشخصية من أجل إحقاق الحق وإرساء أسس العدالة؟ ويربط المفكر مطهري بين الإيمان والأخلاق ويقول: إن الإيمان هو دعامة الأخلاق، والأخلاق من دون إيمان مثل العملة النقدية الفاقدة للغطاء النقدي. ومن وجهة نظر المفكر مرتضى مطهري، فإن الإيمان بالله تعالى يمنح الأخلاق معنى ومفهوما. ويقدم مطهري مثلا على أثر الإيمان في صقل الأخلاق الحسنة من واقع الحياة ومن تاريخ المسلمين. إنه يقول: في فتح مكة في العام 8 للهجرة عرض المسلمون أروع نماذج الأخلاق الحميدة حينما تعاملوا بالعدل والحسنى مع أهل مكة، علما أن المسلمين كانوا لاقوا ما لاقوا من العذاب والتهجير من أهل مكة. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل مكة ظافرا يوم الفتح عفى بأخلاقه الكريمة عن كل من أساء إليه، وقال قولته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وللناس في كل مكان وزمان أسوة بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان خلقه القرآن، والذي أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج الأخلاق والحياة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا.
المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك اللهم شوق هما للقاء روضك في الحياة وسلم. صلى عليك العالمون دهورهم، يا بدر ما سطعت نجوم في السماء. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا أعزتنا مستمعين مستمعتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. حياكم الله أعزائي، أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا بكم في عالم المرأة. أحبك يا حماتي. نعم أحبك يا حماتي. هذا هو موضوع حديثنا أحبتنا الكرام. إن شاء الله سنناقشه ونتناول هذا الموضوع. أحبك يا حماتي، كرروها جيدا، أحبك يا حماتي موضوع حديثنا لهذا اليوم. طيب أحبتي الأفاضل، هذا الموضوع القديم الجديد، في زمن ما في أيام ما كانت حقيقة كان يمثل مشكلة في الكثير من العوائل، قضية العلاقة بين الكنة والحمام. لكن شيئا فشيئا وحسب تغيير الثقافات والنضج والوعي والبصيرة التي حدثت عند البشر قلت هذه الظاهرة إلى حد ما. لكن نحن لحد الآن نشهد هذه المواضيع في بعض من المدن، بعض من القرى، وحتى بعض المجتمعات التي هي ممكن تكون يعني مثقفة وعصرية أيضا، يعني لسه موجودة هذه المشكلة. لكن قبل يعني أن نتكلم في تفاصيل هذا الموضوع، أقول بأن حماتي الغالية التي غمرتني بحبها ولطفها هي أمي الثانية. نعم أحبتي الكرام، الحماة هي الأم الثانية، هي أمي الثانية التي لم تنجبني ولكن أحترمها وأقدرها وأحبها. علاقة المرأة أحبتي بحماتها من أكثر العلاقات الأسرية تعقيدا وحساسية، وتتداخل فيها مشاعر الأمومة، المنافسة، الرغبة في إرضاء الزوج، وتلعب هذه العلاقة دورا محوريا في استقرار الحياة الزوجية وسعادة الأسرة ككل. علاقة طيبة بين الزوجة وحماتها تعزز مكانة الزوجة في نظر زوجها، وتقوي الرابطة بينهما، وتخلق علاقة ودية بين الزوجة وحماتها، بيئة أسرية مريحة ومستقرة، وهذا ينعكس إيجابا على جميع أفراد الأسرة. بالنسبة للحماة، يمكن أن تقدم للكنة أو الزوجة خبراتها وتجاربها في الحياة الزوجية وتربية الأبناء، لكن عن تحديات هذه العلاقة يمكن أن تتدخل الحماة في شؤون الزوجين بشكل غير مرغوب فيه، وهذا يخلق توترات ومشاكل. وممكن أيضا تقارن الحماة بين الزوجة وزوجات أبنائها الآخرين، أو بينها وبين الزوجة، وهذا أيضا يثير الغيرة والاستياء. وتختلف الزوجة والحماة في وجهات النظر حول طرق التربية أو إدارة المنزل، وهذا أيضا يؤدي إلى نزاعات. إذن علاقة المرأة بحماتها هي علاقة يمكن أن تكون مصدرا للدعم والسعادة إذا تم التعامل معها بحكمة وتفهم، بالصبر والتواصل الجيد والاحترام المتبادل والمتقابل. يمكن للزوجة أن تبني علاقة قوية ومستدامة مع حماتها، وهذا يعود بالنفع على جميع الأسرة. طيب أحبتي الكرام، لنستمع إلى ضيفنا الكريم الأستاذ ثامر الصالح الخبير في الإتيكيت من المملكة العربية السعودية، لنرى ما هي وجهة نظره حول موضوع البرنامج وهو أحبك حماتي.
مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. طبعا اليوم نحكي عن موضوع هيك شوي واو، هو علاقة الكنة مع أم الزوج أو الحمات. فخلينا نستمع معا إلى قراءة الأستاذ ثامر الصالح خبير الإتيكيت طبعا من المملكة العربية السعودية إلى يعني هذه العلاقة وأثر طيبة هذه العلاقة في الحياة الأسرية بشكل عام.
السلام عليكم. العلاقة مع أم الزوج، بقص قصة لكم قصتها لأمي وأنا قصيتها لزوجتي، فأحدثت تغيير في علاقتهم ببعض. القصة أن في رجال وزوجته واثنين من أطفالهم ساكنين في بيت واحد عند أمهم. أيام الفقر والحاجة أحضر يوما قطعة لحم، قال زوجته الله لا يهينك اطبخيها لنا غدا ونبي عد كثري مرقها ودسميها. المرأة ما قصرت، أعدت الغداء، رائحة اللحم كانت تفوح في البيت. قال زوجته يلا جهزي لنا الغدا، جهزت الغدا ما قصرت. فقال وين يلا خل نسمي، وين أمي؟ قالت أمك تكرمون في دورة المياه تتجدد تعيد وضوءها. قالوا يلا سموا يلا قولي بسم الله، يلا يا فلان يا علان يا عيالة سموا. استغربت الزوجة وانسحبت من جلستهم وقالت الله يخليك توديني لأهلي. ايش فيك يا بنت الحلال؟ ايش جرى مني؟ قالت معلش انا ما اقبل اللي سويته. ليش ايش صار؟ قالت انت قاعد تربي عيالي على عقوقي. امه رائعة وستبقى رائعة، ومن مصلحتك أنها تبقى رائعة. اللي يقدر جميل الماضي بالتأكيد سيقدر جميل الأمس واليوم والغد. مو من مصلحتك أنه يطلع على عيوب أمه، لأنه سيكون عنده الاستعداد والقابلية يطلع على عيوب كل الأخريات وأولهم أنت. أيها الزوجة الذكية، أنت لست ندا لأم زوجك، هي لا تنافسك، أنت في مكانة وهي في مكانة أخرى، أسلحتك مغايرة عن أسلحتها ومعركتك خاسرة تماما إذا دخلتيها مع أم الزوج. الزوجة الذكية اللي تقوم بإعانة زوجها على بر أمه والإحسان إليها وتقديمها على نفسها، هذه الأفعال مؤشر قوي على بر أبنائها بها في المستقبل، لأنهم يشبون على هذا النموذج الرائع ويتربون بالقدوة اللي تربوا عليها.
نعم مستمعينا الكرام، شكرا لحسن استماعكم، واستمعنا معا إلى قراءة الأستاذ ثامر الصالح خبير الإتيكيت من المملكة العربية السعودية من العلاقة بين الكنة وأم الزوج وأثرها على طبعا تربية الأبناء وعن الأسرة بشكل عام، وشكرا.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم حياكم الله أحبتي الأفاضل. أحلى شيء لفت انتباهي بكلام الأستاذ ثامر الصالح الخبير في الإتيكيت من المملكة العربية السعودية، وأنا أشكره جزيل الشكر، وهو مخاطبة الكنة أو الزوجة أو المرأة بالإمرأة الذكية، الزوجة الذكية. حقيقة لبناء علاقة طيبة ومثمرة وتؤتي ثمارها إن شاء الله وأكلها، يجب أن يكون هذا الذكاء موجود، خاصة عند المرأة عندما يكون لديها هذا الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، أي ذكاء كان، فهذا أكيد سيساعدها في تجاوز المراحل الصعبة في الحياة. لكن قضية العلاقة بين الكنة والزوجة فهي لا نعتبرها بأنه مراحل صعبة في بالحياة، لأنها هي علاقة إنسانية مرتبطة على أسس إنسانية إن شاء الله، وأن يكون الشخص أن يتمتع بهذا القدر الكافي من الذكاء، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، فإن شاء الله أكيد سيبدل ويحول هذه العلاقة إلى أجمل علاقة بين شخصين، بين جيلين أصلا، إلى نافذة مفتوحة. أحبتنا الكرام، لنرى هل هناك معلومات جديدة تعطينا هذه النافذة عن العلاقة بين الكنة والحمام.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام،